بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القرآن الكريم يصور الإنسان المؤمن، ونستطيع أن نلتقط صورة للإنسان المؤمن من خلال القرآن والعترة الطاهرة، ومن خلال القرآن والسنة النبوية الشريفة، من خلال الواجب الملقى على هذا الإنسان أنه يحمل أمانة عجزت السماوات والأرض عن حملها. هذه تحتاج إلى مبادرة، تحتاج إلى شجاعة، تحتاج إلى نفسية عالية. المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه لقطات سريعة بالمقدمة لتوضيح المعنى. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجب، وليس واجبا كفائيا، إنما هو واجب عيني. يعني كل إنسان مؤمن يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجب عليه. إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، شأنه شأن من لا يصلي، شأنه شأن من لا يصوم، شأنه شأن من لا يجاهد. فهنا عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجب أن يكون هذا المؤمن علما أن هذه الفريضة على كل مسلم ومسلمة. المؤمن ليس الرجل وحده، وإنما المرأة أيضا، لأن القرآن نزل للرجال وللنساء. فعندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجب أن يعلم كل المعروف حتى يأمر به، ويعلم كل المنكر حتى ينهى عنه. فمعناه ماذا يعني؟ هاي معادلة عظيمة والله إذا واحد يتأملها. في فرائض الإسلام، في فرائض الدين، يبني الإسلام الإنسان بناء علميا وتوعويا. أنا كيف أأمر بالمعروف إذا لم أعرف المعروف؟ إذا اختلفت علي المفاهيم، لا أعرف ما المعروف وما المنكر، فكيف أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ يجب أن أعرف كل الخير لأأمر به، وأعرف كل الشر لأنهى عنه. هذا علم ولا مو علم؟ هذا معناه مستوى عظيم. المرأة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، معناه بلغت قمة العلم ووصلت إلى مرحلة الاجتهاد. الآن لا تقس على مجتمعاتنا الحاضرة، نحن نريد الصورة الإسلامية الصحيحة الحقيقة، بعدين نعالجها على هذا المجتمع الذي نعيش فيه نحن. الآن لاحظ المسألة. ولذلك يقول: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. يعني الطفل وهو في المهد يلتقط المعلومات، وهو في المهد يأخذ. الطفل يكتسب ما يجري حوله في البيت في الأسرة، هذه يأخذها يكتسب. فلاحظ دقة التعبير: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان وحده ما ينفع من دون عمل صالح. ولذلك الإيمان، أنا أؤمن عن عقيدة ويقين، وإيماني يقتضي مني ويستدعيني أني أظهر الحقائق للناس. ما يسمح للإسلام أن أكتم الحق، إلا في باب التقية، وباب التقية موجود في القرآن الكريم وموجود في مدرسة أهل البيت، وإن كان المدارس الأخرى تؤمن بالتقية عمليا ولكنها تهاجم التقية فكريا، وإلا ما في أحد ما يطبق التقية في حياته. إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. قال عمار بن ياسر: تنزل عليه سياط العذاب، لا ندعك إلا أن تذكر آلهتنا بخير فيذكر هبل. الله سبحانه وتعالى من العرش يبعث جبرائيل على حبيبه المصطفى يقول له: عمار ملئ إيمانا من رأسه إلى أخمص قدمه، من يشهد له؟ الله يشهد له. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن السياط نالت جسد عمار وجسم عمار، ولكن السياط لم تنل من قلبه شيئا. القلب جعله الله منطقة حرة، وهذه دائما ملاحظة يجب أن نلتفت إليها. القلب منطقة حرة خلاص، لا يتحكم بها إلا الله وحده. إن الله يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، ولذلك ما لا يوجد شيء يربط القلوب. الذين ينادون بالوحدة وتوحيد الكلمة وتوحيد الصف هذا كله صحيح، لكنهم يمشون على السطح فقط، يمشون على اللب على القشور، ما يأخذون اللب والجوهر، ما ينزلون للأعماق. وإلا من يجمع القلوب؟ هذه مسألة. نحن نريد وحدة، ليس مع المسلمين فقط، المسلمون كلهم أمة واحدة. والقرآن يقول: وأنا ربكم فاعبدون، عبادة صحيحة وليست عبادة ناقصة. من الذي يجمع الناس؟ من يجمع القلوب؟ المال لا يجمع القلوب أبدا، حتى المؤلفة قلوبهم في القرآن الكريم في سورة الصدقات وآيات الصدقات تتألف القلوب ما دام المال موجودا، فإذا ذهب المال ذهبت القلوب معه خلاص، والمؤلف قلوبهم وهم بنو أمية، إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها، إلى أن يقولوا المؤلف قلوبهم. الخليفة الثاني عمر أسقط هذا الحق، أوقفه، قال الآن ما عندنا مؤلف قلوبهم حتى يدفع بني أمية إلى الواجهة، لأن الرسول طردهم وما ترك لهم مجال. وإلا كيف واحد يعطل هذا الحكم؟ يعني هذه مصيبة كبرى، لاحظ كيف. وكاتب مثل خالد محمد خالد وكتاب آخرين عندما يتناول هذا الموقف من الخليفة الثاني وكيف أنه أوقف هذا الحق يفسرها على أنها عبقرية. هذه يقول هذه عبقرية بلغت بهذا الإنسان إلى درجة أنه أوقف هذا الحكم، حكم الله أوقفه لأنه أعرف بالمصلحة. في أكبر من هذا الكلام؟ كثير عظيم هذا الكلام. والمسألة واضحة، حتى أبو سفيان ومعاوية وبني أمية يأخذون الحكم ويجون يتوجهون خلاص. ولا كيف صارت كربلاء لو كانت المؤلفة قلوبهم ماشية؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يسجل عار على جبين بني أمية إلى يوم القيامة، ويبين أن هؤلاء ما عرفوا الإيمان ولا عرفوا الإسلام. هؤلاء ألفت قلوبهم يوم فتح مكة، 20 سنة هم مجرموا حرب يقاتلون النبي إلى فتح مكة، وآخر لحظة جاءوا بأبي سفيان. عباس بن عبد المطلب جاء به وقبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا سفيان، الآن نحن ندخل مكة، فأسلم تسلم، أنت أسلم، أنت رئيس قومك وكبير قوم وكبير المشركين وزعيم الأصنام، الآن تعال إلى الحق فشهد الشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله. فهو يحكي مع النبي يقول: حقيقة ما أجملك وما أفصح كلامك يا محمد. يحكي معه والعباس بن عبد المطلب يقول: يا أبا سفيان، تشهد الشهادتين، لا تعمل لنا مشكلة. قال لا أنا الشهادة الأولى يمكن أني أقولها الآن، يمكن أني أذكر الله. كل المشركين يذكرون الله أيضا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن أنت رسول الله هذه يعني أنا لا أستطيع أن أقولها حقيقة. فالإمام عليه السلام الله عليه قال تقولها أو ما تقولها، الآن يجب أن ترفع صوتك بالشهادتين حتى ندخل، لأنه إذا أنت ما ذكرت الشهادتين معناه راح تحصل فتنة، وإحنا ما نريد فتنة. أنت تؤمن ما تؤمن أطلقها على لسانك وخلاص قلبك خلي. فتشهد شهادتين وهو كاره وهو كاره، ودخلوا المسلمين. وإلا وين يعني؟ هذه الأمور حقيقة عندما ينظرها الإنسان ويلاحظها بدقة، يلاحظ الأمور وهذه حقائق، لكن من يذكرها؟ من يذكر هذه الحقائق؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يبين، وأنا في عقيدتي حقيقة أنه في كل سنة يجب أن يكون هناك تفسير للقرآن الكريم يكتشف حقائق جديدة. ما أقول كل سنة تفسير جديد غير التفسير القديم، لا، ما قلت هذه الفكرة. التفسير هو بحر متلاقم القرآن الكريم، بحر ظاهره أنيق كما يقول أمير المؤمنين وباطنه عميق. في كل سنة يجب أن يكون تفسير موجود يظهر حقائق جديدة للأجيال، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كذلك في القرآن الكريم، إن الذين يكتمون، اسمع، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يعني هناك كتمان وإخفاء للحقائق. الله يقول أنا أنزلت هذه الحقائق والبينات في القرآن الكريم والهدى، فبينوه للناس يعني أوضح للناس. عندما يقول القرآن الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أنت أقرأ الآية وقل للناس أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب في أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يصلي وتصدق بخاتمه. قل هذه الحقيقة. عندما تقرأ قوله تعالى رآت ذا القربى حقه، قل هذه نزلت بصدق وأعطاها الرسول، أعطاها لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. عندما تقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قل للناس أن هذه الآية تخص أهل البيت وحدهم، الرسول وأهل بيته علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. زوجات النبي ما لهم دخل بهذه الآية، لا تشوش تدخل زوجات النبي معهم. لا، الآن أسلوب جديد طلع، أخرجوا أهل البيت من الآية، صار لما يفسروها رأيت كتاب ديني تربوي في كتب المدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في العالم العربي والإسلامي أن يكتبون أن هذه الآية لا علاقة لها بالزهراء والحسن والحسين وعلي، هذه الآية خاصة بزوجات النبي، خاصة بنساء النبي. فلاحظ الحقائق كيف تتغير. فإذا خاصة بنساء النبي ورب العالمين يتحدث بلغة عربية ويقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فلماذا تركنا من النسوة إذا كلم النساء؟ لماذا تركنا من النسوة؟ يعني واحد متعلم اللغة العربية الآن جاي يتعلم اللغة العربية ويتكلم، فيؤنث ويذكر، يؤنث المذكر ويذكر المؤنث، ويجيب ميم الجمع لنون النسوة. إذا كانت الآية نازلة بنساء النبي مثل ما موجودة ولا تبرجنا وقرنا في بيوتكن، يجب أن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس ويطهركن. فلماذا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم؟ ميم الجمع. فتصور واحد يضرب القواعد اللغوية وفقه اللغة العربية والتاريخ والحديث والذوق وسياق الآيات والحالة الخاصة لأهل البيت كلها يضربها، يقول هذه ما لها علاقة بعلي وفاطمة والحسن والحسين أبدا، وإنما لها علاقة بزوجات النبي فقط. ويقرأ في سورة التحريم وكيف القرآن الكريم يتحدث عن زوجات النبي ويقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. عجيب، الله يقول لك تبتغي مرضات أزواجك يعني رضا أزواجك وزوجاتك، ما إلى قيمة بهذا المعنى في التحليل والتحريم. الميزان عند الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، مو فقط بينات وهدى، هناك شيئان، شيء يمكن أن تكتمه أنت، هذا خاص يعني، هذا خاص في أمور خاصة لأهل البيت وأنت في مجالك تكتمها حينما لا تجد من يعرفها ويعطيها حقه. رجل مؤمن من آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا الرجل كان يكتم إيمان لأن ما وجد من يحفظ الرسالة والأمانة، لكن لما وجد الموقف لكلمة الحق قال كلمة الحق. لاحظت كيف؟ فالتقية هذه معناها، تقية معناها إظهار أنك تظهر خلاف ما تبطن، لكن شنو ماذا تبطن؟ تبطن الإيمان، يعني تخفي الإيمان وتظهر كلمة الكفر كما فعل عمار. وهذا وين؟ في موقف خاص. يعني بعض الناس يقول هذا نوع من النفاق، لأن المنافق أيضا يظهر خلاف ما يبطن، لكن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان. شوف الفرق كبير بين المنافق وبين صاحب التقية. وإلا على هذا الأساس يكون مؤمن على الفرعون منافق أيضا، ويكون عمار منافق أيضا، مو صحيح؟ يعني بعضهم كان يكتب هكذا في بعض الكتب ونشرات ينشرها، يقول أن مدرسة أهل البيت أو فكر أهل البيت أو الشيعة المنتمين لأهل البيت يقولون بالتقية، والتقية نوع من النفاق، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن. وخفي عليه هذا المسكين اللي كاتب المنشور والكتاب، خفي عليه أن المنافق يخفي الكفر، يبطن الكفر في بطنه وفي قلبه ويظهر الإيمان على لسانه فقط، بينما صاحب التقية لا، يخفي الإيمان. وفرق كبير بين واحد قلبه كفر وواحد قلبه إيمان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان. لاحظوا دقة التعبير، الأجواء، أجواء المؤمن، كيف يكون هذا المؤمن. هناك أسرار عند أهل البيت، كلما ارتفع الإنسان بفهمه وعلمه ومعرفته لأهل البيت اكتشف أسرار. هناك أسرار يمكن بعض الناس ما يحتملها، إن حديثنا صعب مستصعب. هذا الحديث الصعب المستصعب لا تعطيه لكل أحد، لا تلقيه على كل إنسان، بعض الناس ما يعرفه. لاحظت كيف؟ يعني ممكن واحد يأتي يسألك سؤال في أمور توقف عنده، إذا وجدت في الطرف المقابل قدرة على الاستيعاب انطلق احكي معه، وإذا ما عنده قدرة اتركه. واحد يأتي يطرح عليه السؤال يقول لك أنتم تعتقدون أن الأئمة سلام الله عليهم يحيون الموتى؟ الإمام علي كان يحيي الموتى؟ يطرح عليه هذا السؤال، شوف هو حالته كيف. هذا الإنسان هو أساسا عنده قدرة لاستيعاب هذا المعنى أم لا؟ يمكن واحد يترك الإجابة، إجابة يقول لا هذه قضية تخص الله سبحانه وتعالى ورب العالمين هو الخالق، وممكن يتدرج معه في الإجابة يفهم الطريق الصحيح إذا كان عنده نظر، يبين له أن هذه القدرة، قدرة إحياء الموتى، الله سبحانه وتعالى أعطاها ومنحها للملائكة وللأنبياء. الله أعطاها للأنبياء أم لا؟ أعطاها لإبراهيم، إبراهيم أخذ الطيور قطعهم وذبحهم ها، وبعد ذلك أحياهم، هذه مو قدرة؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. الله جعل إبراهيم هو اللي يقتل هؤلاء يذبحهم ويحييهم. الله سبحانه وتعالى أعطى قدرة احياء الموتى لعيسى ويحيي الموتى، وهو يقول واحيي الموتى في نص القرآن الكريم. عيسى يقول انا احيي الموتى، ابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى، لا اكثر من ذلك. يأخذ من الطين يصنع كهيئة الطير، يقول اصنع لكم اخلق لكم، يقول اخلق لكم خلق، اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا. يأخذ طين هكذا يصنع على شكل حمامة، مع ذلك ينفخ نفخ وحدة طير الحمام، كل الناس يشوفوه. هذا ليس سحرا، انما خلق من الطين حمامة ومن الطين طاووس وخلق طيور وخلق، يعني هذا لما يقول انا اصنع لكم اخلق لكم، هذا قرآن كريم موجود. اذا الله اعطى قدرة لانبيائه ان يخلقوا وان يصنعوا من الطين كهيئة الطير، وان يحيي الموتى، وان يبرئوا الاكمه والابراص، وان يخبرهم بما يدخرون في بيوتهم، ويخبرهم بما اكلوا وما ياكلون. هذا اذا هذا موجود، فلماذا انا اتهرب منه؟ اذا واحد يسالني انه الامام علي سلام الله عليه يستطيع ان يحيي الموتى، اشرد اقول له لا 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 لا، الامام علي ما يحيي الموتى، حرام هذا الكلام، ما هو في القران موجود، والامام علي هو القران الناطق. يعني الله فياض العطاء، الله يعطي عطيه لعيسى ابن مريم ويبخل فيها على النبي وعلى علي بن ابي طالب، شلون هذا الكلام؟ كيف وهو نفس النبي بنص القران؟ إذا كان عيسى يحيي الموتى فإمام عيسى الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام الحجة، إذا ضار بأبي وأمي، وكلنا نعلم حتى تقرؤون هذه الرواية في صحيح البخاري في صحيح مسلم، لاحظ كيف أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الإمام المهدي يصلي في القدس في المسجد الأقصى في بيت المقدس، وينزل عيسى من السماء في تلك اللحظة فيصلي خلف الإمام، يعني يكون عيسى مأموم في صحيح البخاري قرأوها، والإمام المهدي إمام. فإذا كان المأموم يخلق من الطين كهيئة الطير ينفخ فيه، وإذا كان المأموم يحيي الموتى، فما بالك بإمامه اللي أمامه صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا واحد يكون منهزم دائما؟ يعني كأنه إحنا متهمين وقفص الاتهام ودائما نشرد، دائما ما نستطيع أن نقول لا. اترك هذه كلها، الآن مسألة أحياء الموتى، الله أعطى هذه القدرة، ما أقول للأنبياء وللمرسلين وللأئمة وللأولياء وللصالحين، لا لا، كلها تتركها. الله أعطى هذه القدرة لبقرة، أعطاها ولا ما أعطاها؟ بقرة بني إسرائيل، وبقرة ميتة مذبوحة، اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. يعني قبل أن يضرب بذيل البقرة ما قام هذا المقتول الميت، ذيل البقرة أحياه بأمر الله، هي كلها من أمر الله. هذه أمور يستطيع أن تتدرج بها وتذكرها. واحد يمكن ما يعرف، اهل البيت ما يعرف. اليوم واحد من المؤمنين يتصل معي يقول صحيح ان الرسول كان هو الذي يغذي الحسين، يعني يعطيه حليب منه؟ قلت له كيف الكلام؟ قال انا سمعت ان الحسين كان يرتضع من جده رسول الله، وفي ناس اخذوا هذا الكلام على محمل الاشكالية في كيف الرسول يعطيه حليب. قلت لا، المسألة ليست بهذا الشكل. المسألة المؤرخون ذكروا، أهل البيت وكتاب الحديث والصحابة البررة الكرام من أمثال جابر بن عبد الله الأنصاري، أبي ذر الغفاري، هؤلاء والصحابة الذين رأوا بأم أعينهم الحالة من يوم ولد الحسين، أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدلى لسانه بفم الحسين. تفهم التعبير؟ تعرف هذه الأسرار ماذا تعني؟ يعني لسان النبي يعطي حليب للحسين، شيء أكبر من هذا، أكبر من هذا المسألة، وأكبر وأكبر. كأنما صفية بنت عبد المطلب تقول وأهل البيت يقولون نظرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لسانه في فم الحسين وكأنما يغذوه او يغذيه, تقول يغذوه ويغذيه. واقبل الامام الحسين على لسان جده رسول الله فيشعر بالارتواء. لكن هذه اسرار, كان يضع ابهامه, الرسول يضع ابهامه بفم الحسين فيرتوي الامام الحسين. الان شو اللي يطلع من ابهام النبي؟ هذه اسرار, ما اقول لك حليب يطلع او ماء او غذاء, تامل التعبير, يطلع غذاء من ابهام النبي غير هذا الغذاء اللي انت تتصوره واحنا نتصوره. بحيث جابر بن عبد الله الانصاري لما وقف على قبر الحسين يوم الاربعين وسلم على الحسين ماذا قال له؟ قال اشهد انك ابن خير النبيين وابن خير الوصيين وسليل التقوى وخامس اصحاب الكساء وابن سيدة النساء فاطمة الزهراء. بعد ذلك يقول جابر, جابر هذا العملاق العظيم, ماذا يقول للحسين؟ يقول وكيف لا تكون هكذا وقد غذفت كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من سدي الإيمان وفطنت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا. هذا هذا العلم. أما واحد ما يعرف أي طرفه أطول ويجي يطرح إشكالات على هذه الأمور. رسول الله هو إنسان عادي أو الحسين إنسان عادي؟ هؤلاء نور, الله سبحانه وتعالى خلق أجسامهم من شجرة طوبة. أنت تصور احنا ارواحنا ارواحنا ارواح المؤمنين ما تصل الى مستوى شجر الطوبة, فابداننا تختلف عن ابدان اهل البيت. المؤمن الملتزم بصلاة الليل لا تأكل الارض بدنه لما يدفن, وهذه بالالاف الشواهد موجودة. لما يحفرون احيانا يجدون علماء قضية الشيخ الكليني صاحب الكافي, الشيخ المفيد, ومسألة الحر بن يزيد الرياحي, بالآلاف مسائل انتو سامعيها. لما يكتشفون القبر يشوفون هذا الانسان المؤمن كأنما مات منذ ساعة, في حين صار لمئة سنة وألف سنة وكذا, رائحته أزكى من المسك والعنبر. لماذا؟ لالتزامه بصلاة الليل, بزيارة عاشوراء, لالتزامه بالحق, لالتزامه بأهل البيت. تلاحظ هذه الظواهر موجودة. فإذا كانت أجسامنا هكذا فما بالك بأجسامهم, ما بالك بأجسام أهل البيت اللي هي أصلها من شجر الطوبة ومن نور الله سبحانه وتعالى. هذه أسرار يا حبيبي, نحن ما نقدر رأسا نأتي ونصعد المنبر أو نتكلم في مكان أو في مجلس أو كذا ودائما عندنا حالة هزيمة, خايفين نطرح العقيدة الصحيحة. لماذا؟ هذا القرآن معك, هذا القرآن معك, خلاص شوف القرآن الكريم وامشي. ذاك اليوم واحد يسألني يقول أنا لا أصدق أن السماء أظلمت في مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه, هاي الأشياء لازم ما تذكرها. لطيف, أنت تؤمن أيضا بأصحاب النبي وكذا شيء؟ هو يؤمن إيمان خاص. قلت له تعرف الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني؟ ذكرت له كتب, ثلاث أربع كتب من المصادر اللي موجودة عند أهل السنة والجماعة. قلت له تعرف هذه الكتب تقول لما قتل عمر بن الخطاب الدنيا أظلمت ثلاثة أيام, وبعضها كاتب أن الكياكب ضرب بعضها بعضا؟ قال هذا الشيء موجود. قلت له نعم موجود. ليش تجي للحسين يصير عندك احتياط وحساسية من سيد الشهداء؟ ما هذا موجود عندك ايضا في كتبك. وبالله عليك الامام الحسين سلام الله عليه ما يستحق ان السماء تمطر عليه دما؟ الامام الحسين حجة الله, الامام الحسين الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وانا من حسين, أحب الله من أحب حسينا, يعني نور واحد. هذا ما يستحق الكون يبكي من أجله؟ القرآن الكريم يقول بالنسبة للفراعنة والكفار وأصحاب فرعون لما ماتوا وهلكوا يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني أنا الحقيقة أريد شوية شجاعة بطرح المبدأ. واحد يطرح فكرة، نحن ما عندنا تهريج ولا نريد أن نجرح مشاعر أحد أبدا، أهل البيت كل الناس يحبون إلا اللي في قلبه مرض وعنده غرض، ولذلك الله جعل محبة أهل البيت علامة الإيمان. ما ممكن واحد يدخل الجنة وفي قلبه ذرة من بغض أهل البيت أصلا. وهذا الحديث دائما أنا أقرأ وموجود بالصحاح، والزمخشري يذكره في تفسيره في الكشاف، يقول من مات على حب آل محمد مات شهيدا. من مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة، بعد ذلك يقول من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. مثل التعبير هذا صحيح الآن المذاهب الإسلامية كلها، خذ الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي واسأل واحدا واحدا، قل لهم هل عندكم زاوية بالفقه تقول أن الإنسان الذي ما يحب أهل البيت ويكرههم يمكن يدخل الجنة؟ لا يمكن. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهذه أمور واضحة، مسائل واضحة. أيضا لازلت أنا في أجواء الموضوع، في أجواء المحاضرة، لأن هذه نحن يجب أن نحفظ عقائدنا أيها الأحبة، نحفظ عقائدنا. أحيانا تقرأ في الزيارة تخاطب أهل البيت خصوصا بالزيارة الجامعة، بكم يجبر المهيض، بكم ينزل الغيث من السماء. فواحد عندما يسمع هذا الكلام يقول سبحان الله أيضا بكم. لاحظ لما تأتي القرآن دائما الحديث أعرضه على القرآن، شوف القرآن يقبل هذا الحديث أم لا. القرآن يتحدث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. أرجوكم تأملوها، هذه تأملها بشكل خاص. الله يقول عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع العذاب، وجوده فقط وجوده. أنا لاحظ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن القرآن صور لك تصوير جميل أن وجود الرسول ماذا يصنع في الكون، كيف يدفع البلاء، نفس الصنيع الذي يصنعه الاستغفار. الاستغفار كيف يدفع البلاء، ماذا يصنع الاستغفار، قل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا كان الاستغفار يرسل، لاحظ نفس الأشياء اللي موجودة بالاستغفار ونفس العطاء الموجود في الاستغفار، ماذا يصنع الاستغفار من عطايا ومن قضايا أخرى ومن ثمار، انظرها هي موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعني حتى النساء اللي هي عقيم وما تلد ما تنجب، والرجل أيضا العقيم والعاقر تطلق على هذا وهذا، اللي ما عنده إنجاب ببركة الاستغفار ينجب، ببركة الاستغفار المرأة تحبل، هذا ينجب يعني عنده قدرة على الإنجاب، والمرأة تحبل وتحمل وتلد. بعدين أموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، الخيرات في الأرض، الأنهار تجري، عيون الماء متدفقة، الجنات، البساتين، الثمار، الجنات يعني الثمار اللي فيها، فكل الخيرات سببها الاستغفار. في مقابل الاستغفار الذي يصنع نفس الصنيع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا مات رسول الله هذه الآية تتعطل. لازم دائما أنت فيهم، رسول الله موجود بأهل بيته، بعلي أمير المؤمنين، بالزهراء، بالحسن والحسين، بعلي زين العابدين، بالباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والإمام الهادي والإمام العسكري. الآن الرسول موجود بالإمام الحجة صلى الله وسلامه عليه، صاحب العصر والزمان. فإذا وجود الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه أيضا به ينزل الغيث، هذا نص القرآن، وبه تجري الأنهار، وبه يرزق الإنسان. إذا تلاحظ أنا حقيقة الآن في هذه الحسينية، هو أشر ذات اليوم إشارة، يشهد الله علي من دون مبالغة في كل ليلة، يعني أقل شير واحد أو اثنين يمرون عليه، أما في العشرة الأولى بالمئات من الرجال يجون يسلمون عليه، يقولون مولانا العام الماضي نذرنا لله وطلبنا من الحسين وهو باب الله أن يكون عندنا طفل ولد. طبعا الله هو الخالق، الله هو المعطي، رب العالمين هو الوهاب، بس أنت تطلب من الحسين في معنى خاص، إلهي بحرمة الحسين، بحق الحسين يا رب ارزقني ولدا. كل اللي يجيني يقول لي الحمد لله، وكلهم يجيبون الأولاد معهم، يجيب الولد وأنا على رأسي يسألني، أقول له انذر أنت، النذر لله، بس انذر أنك تجيب خروف يوم السابع بالحسينية اسم العباس سلام الله عليه، الله يرزقك ولدا سميه حسينا. وهؤلاء دائما يجون يذكرون لهذا المعنى، دائما يجون يذكرون لهذا المعنى، يعني أشياء حقيقة الإنسان لما يلاحظها بشكل عجيب. أمس بالليل احنا هنا جالسين، فجاء رجل شاب، رجل مسيحي، قال أنا، هو ما يعرف ليلة الأربعاء، صبيحة الأربعاء كان صبيحة عاشوراء، قال أنا رأيت حلم صبيحة يوم الأربعاء، رأيت نفسي كأني في صحراء وهناك غبار وتراب وعجاج وأنا ضائع وعطشان أريد ماء. يقول نظرت مرة واحدة وإذا أرى أمامي شيء أبيض أنصع بياضا من الثلج، وإذا فارس راكب على جواد، بعدين مد يده وأعطاني كوزا فيه ماء. الماء لما نظرت إليه أنا عطشان، قلت له هذا الماء لا يكفيني، قال اشرب فإنك سترتوي. يقول لما شربت كأني شارب ماء كثير، شعرت بارتواء عجيب في نفسي، وشعرت بحالة من الطمأنينة والهداية. فسألته من أنت أنقذتني في هذه الصحراء وهذا الضياع وهذا التيه؟ قال أنا الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليك يا رب. هذا الرجل أسلم البارحة، هنا كان وصوروه بالفيديو الشباب، بعد ما نزلت من المنبر جاني هنا جالس، هو سمى نفسه حسين، هو نفسه سمى نفسه حسين وتشهد الشهادتين وقال أنا الحسين أنقذني. الآن حقيقة أشعر بحالة من الطمأنينة. قلت له ممكن أنت عندك عمل صالح كنت تقوم بهذا العمل، الله قبله منك وفتح لك هالطريقة. قال والله في عائلة عندهم يتامى، أنا أقوم بمساعدتهم. شوفوا شلون، يعني دائما العمل الصالح يعطيك عطاء كبير. هذا الحسين نفسه بأبي أمه يعطي ماء بيده، اللي يشرب ماء من الحسين كيف يكون هذا الإنسان؟ ورب العالمين رحمته واسعة، والإمام الحسين رحمة للعالمين كجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أمور واضحة، يعني عندما تقرأها ما فيها نقاش. ولكن الخاسرين يا حبيبي، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يبقى دائما في إشكاليات وشبهات وشكوك وكذا، ويصل إلى هناك صفر اليدين، ما عنده شيء. والعصر إن الإنسان لفي خسر، استغراق، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان وعمل وتواصوا، تفاعلوا، يعني أوصيك وتوصيني، يوصي بعضهم بعضا بالحق وبالصبر الإيمان يحتاج إلى حق، والعمل الصالح يحتاج إلى صبر حتى تمشي. وأنذرهم يوم الحسرة، هناك يوم في يوم القيامة أيام موجودة وليس يوم واحد ومنازل، والله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا جميعا إن شاء الله لما فيه خير وصلاح. منازل، ومنزل أدهى من منزل، ومنزل أمر من منزل، وإحنا غافلين عنها صدقني. واحدنا الشوكة تدميه، والبقة تؤلمه، والعرقة تنتنه، والشرقة تقتله، لكن أمامنا طريق طويل ومسافة بعيدة مليارات السنين ما تنتهي. احنا مشغولين بالدنيا 60-70 سنة وتروح، حياة تروح، المشاكل أيضا تنتهي في الدنيا، لكن في الآخرة كيف؟ أول المنازل سكرات الموت، وانتم شايفين سكرات الموت كلنا نمر بها، مثل ما خرجنا من بطون أمهاتنا لازم ندخل بعالم البرزخ، وأول خطوة في عالم البرزخ سكرات الموت. شوف ملك الموت، هذا رجل كان جالس بمتجره في لحظة واحدة، كنا نتكلم معه في مكان، في لحظة واحدة هو في المتجر اتجه هكذا، صار يطلع على باب المتجر، لكن الرعب اخذ عينيه شدهما بام رأسه، والله هو قبل لحظة يكلمنا ما في شيء، في لحظة واحدة عيناه شاخصتان في ام رأسه، وصاح الشكل يطلع على باب المتجر، ما كان احد باب المتجر، لكن هو يرى واحنا ما نشوف، هو رأى ملك الموت جاي عليه. بذيك اللحظة شاف ملك الموت، بعد خلص هنا جاي يقبض روحه. على كل الصورة اللي رأيتها حقيقة، الله الله يرحمنا في تلك اللحظات يا أخوة. حتى ما أقولها، إنما أذكر بعضها حتى ما تخافوا كثير. هو كان لابس نظارة وعنده طقم أسنان، في لحظة واحدة كيف هاي النظارة طفرت من عينه على الأرض، انكسرت، وطقم الأسنان طار كأنما في هواء معبأ، أطلق طقم الأسنان من عنده وقع، وبعدين هكذا سلم أمره وانتهى الأمر في لحظات. فهذا يكون إنسان مؤمن ما تعذب بسكرات الموت. لكن لاحظ وين المسألة، أن ملك الموت الذي يعرفنا واحدا واحدا ومسجلين عنده، وكل واحد له دفتر وله سجل ورقم، ويوم وساعة ودقيقة وثانية ونسمة هوا، كم نسمة هوا نشتم احنا كلها مسجلة والله، ونعد لهم عدا. واحد يسأل الامام سلام الله عليه، الامام باقر، والامام باقر ايضا يجيبه يقول له ماذا تظن عدا؟ قال يعني عد الايام. قال نحن نعد الايام ايضا، احنا البشر نعد الايام حتى الساعات. قال والله يعد أنفاسهم نفسا نفسا، حتى رموش عيونك، هذه عينك كم مرة ترمش كم مرة تطرف، كلها مسجلة. لا تتصور المسألة فوضى، الحياة لا تتصورها فوضى أو عبثية أو تنظر إلى الظالمين ماذا يصنعون تتصور الله سبحانه وتعالى تارك الحياة، لا 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 أبدا، كل شيء له حساب. ملك من الملائكة ينادي ابن آدم في تلك الساعة، يا ابن آدم يا فلان إني جبت الشرق والغرب، بحثت لك عن نسمة هواء تشمها ما استطعت أن أحصلها لك. منتبه؟ هذه كلها داخلة، حتى هذا الذي يأخذوه للمستشفى ويخلوه لهواء اصطناعي أو السجين، حتى هذه داخلة بالحساب، يعني لازم يروح وكم مرة يأخذ من الأكسجين وين يتوقف دماغه وقلبه، هنا كلها بحساب، ما في شيء من دون حساب. واحد يناديه يقول يا فلان اني جبت الارض كلها، بحثت لك عن لقمة طعام تأكلها ما وجدت، شفت رزقك انتهى ايضا، خلاص الان انت متجه الى الله، فشوف وين. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ثلاثة يتبعون الإنسان في موته، أهله وماله وعمله. اثنان الى القبر ويرجعان، الاهل والمال، والذي يدخل معه في قبره عمله. يقول والله انت عزيز علي وانا ما اتركك، انا معك شرا او خيرا، حسنا او سيئا كان. شوف المسألة وين. فلا حقيقة يجب ان يلتفت الانسان، هذه ايام، هذه سكرات الموت، بعد ذلك القبر. وتعال لاحظ المسألة كيف. وعدنا بالفقه الاسلامي يقول لما تحمل الميت، لما تحمل الجنازة اتأمله، اعطيه مهلة، يعني تمهل تمهل حتى يأخذ اهبته، يأخذ استعداده للجواب، لان هناك اسئلة راح يسألوه فيها. لا تنزل بسرعة، لا اتركه على شفير القبر، على حافة القبر، وهي من الرحمة ايضا. بعدين الملقن يلقنه، يا عبد الله اذا سألك الملكان انت سترى ملكا ملكين مقربين عند الله منكر ونكير. اذا سألك الملكان من ربك فقل الله ربي، من نبيك فقل محمد النبي، من امامك فقل علي امامي، ما دينك الاسلام، قبلتك الكعبة، كتابك القرآن. الامام ايضا اذا واحد ما يلقن على الامام يكون خائن، لانه الحديث يقول من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية، والقرآن يقول يوم ندعو كل اناس بامامهم، نص موجود في القرآن وفي السنة. فلازم تقول له من امامك، علي امامي، الحسن امامي، الحسين امامي، الى ان توصل الى الامام صاحب الامر. بعد ذلك ينزلوه. الان تعال شوف، يتمنى يرجع ساعة واحدة للحياة، ما راح يرجع ده. الان القبر، وذيك الليلة ليلة الوحشة، ليلة الوحشة، واحد يصلي، يصلي ركعتين، انسان مؤمن مات حتى اذا ما تعرفه، ما تعرفه، صلي له ركعتين الوحشة، هذه لها معنى كبير، تدفع البلاء عنك. اقرأ له سورة الحمد، لان هذا انقطع عن العالم خلص. تشوف المسألة، وتصل اليهم الامور، تصل اليهم. احد علمائنا الاعلام توفي قبل سنوات في قم، فواحد من العلماء يمشي في التشييع قال انا اذهب الان الى قبر السيدة المعصومة سلام الله عليها، فاطمة المعصومة، واقرأ زيارة عاشوراء لهذا المتوفى، لهذا السيد، هذا الرجل العالم. راح قرأ لزيارة عاشوراء، في نفس اللحظة واحد من السادة نايم في البيت رأى هذا السيد المتوفى. لاحظ الامور مترابطة حتى تصل لنا وتكون حجة علينا يوم القيامة. فيقول له ذاك الرجل النائم، يقول لهذا السيد المتوفى، يقول سيدنا نحن اذا نعمل ثواب لكم يصل لكم؟ قال نعم يصل، الآن هذا الشيخ الفلاني قرأ لزيارة عاشوراء ووصلتني الآن في هذه اللحظة، وأنا في التشييع جاءتني زيارة عاشوراء. فلاحظوا هذه أمور واحد يلتفت إليها يا أخوة. نستغل أيامنا في عمل صالح، اشترك بأي عمل خير. الآن هذا الرجل عنده يتامى يعطيهم، الله سبحانه وتعالى هداه للإسلام ببركات هؤلاء اليتامى، اشترك بأي عمل خير. شفت واحد فقير ساعده، السائل لا ترد السائل، واحد يريد يتزوج وتستطيع ان تساعده سعد، اذا ما عندك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الكلمه الحلوه ايضا هي مؤثره. لاحظ كيف، اشترك بطبع كتب عن اهل البيت، اشترك مثلا ببرامج تلفزيونيه، ببرامج انترنت، بكتب للاطفال لحفظهم من هذه الكتب المؤثرة التي تأتي وتعطي للأولاد للأطفال معلومات مغلوطة ومعكوسة، كما في هذا المنشور، هذا اللي شنو اسمه، هذا الفيتس ما تعرفوا، الأولاد يلعبون فيه دائما وفي أسماء. وكمان صحيح، فكيف يدخلون على أولاد هكذا يدخلون عليهم؟ أو يجيب له فيلم مثلا كارتون، هذا توم جير جيري وياه، ولا انفصل عنه، معلوم موجود معه زين، فشوف هذا توم جيري ويجي معه ويعطي هالأفلام ويبين لك الأطفال كيف يعود على إطلاق الرصاص وإطلاق النار والقتل والكذا. ويجي يكون ذاك الشخص مثلا في محنة في موقف المقصود أنك تعلم الطفل على الأخلاق على الكرم على العفو. لا هناك ذاك الموقف اللي يقتضي العفو والمسامحة ينتقم من عنده فيعلم على الانتقام. وهذه كلها وراءها جيش من علماء النفس. لا تصور هذه مسائل عادية. وإحنا حكينا حقيقة كثير مع الناس يا جماعة تعالوا نصنع أفلام كارتون عن واقعة الطاف عن شخصيات الإسلام هالأبطال وقدمها للأطفال. وفي الآن موجودة مصانع موجودة في اليابان وفي الغرب وفي الشرق وفي الصين والله تأخذ القصة نفسها ويصنعونك إياها على شكل كارتون. الأولاد كلهم يحضرون هذا بطل القصة وهذا زعيم الخير وهذا زعيم الشر وهذا قائد الخير وهذا قائد الشر. وتلاحظ شلون اللقاء يكون فتعبئ في نفوسهم هالملاحظات الحلوة الجميلة. المفروض أن العالم يعرف هذه الأمور يا أخو. ما تبقى الأمور خاصة في الحسينية أو في المسجد أو في كذا. أطلقها الآن. عندنا موضوع الانترنت موضوع الاقمار الصناعية محطات الفضاء. الحمد لله في مجال انك تقول كلمة الحق في مجال مع الطوفان هذا من الضياع والفساد والضلال تقول كلمة الحق. وتعال شوف المنازل الى يوم الحسرة يقول وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة هذا يوم عجيب مشهود عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت. هذه لا تنسوها دائما أهل البيت يكرروها ويركزون عليها. يؤتى بالموت بصورة كبش أملح فينادي منادي يا أهل الجنة أطلوا ويا أهل النار أطلوا انظروا هذا الموت. يقولون هو هذا الموت فيؤمر به فيذبح. الله يؤمر بالموت فيذبح فلا موت. فيقول الله يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فهناك الحسرة حتى أهل الجنة يتحسرون. لكن فرق بين حسرة أهل الجنة وحسرة أهل النار. حسرة أهل الجنة كل واحد يتحسر لماذا لم أعمل أكثر. يا ليتني عملت أكثر. يا ليتني حضرت مجالس الحسين أكثر. يا ليتني اشتركت بأعمال الخير أكثر. حتى اللي عنده مصائب ومشاكل في الآخرة لما ينظر إلى العطاء الذي أعطاه الله بسبب المشاكل والمصائب اللي عنده في الحياة يقول يا ليت مصائب في الدنيا كانت أكثر. يتحسر أن المشكلات اللي عنده في الدنيا كانت قليلة. يعني لما يشوف العطاء لأن الله أرحم الراحمين رب العالمين ما يجمع على الإنسان بلاءين وخوفين وعذابين لا أبدا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعدين نحن نتلمس طريقنا إلى الله يا أخوة. وأنا أقول لكم من أهل البيت أبسط طريق وأقصر طريق إلى الله وأسهل طريق وأعمق طريق وأحسن طريق إلى الله هو طريق الرسول وأهل بيته. هذه قضية واضحة. لكن لاحظوا في أهل البيت أروع طريق وأبسط طريق وأكثر الطرق سهولة وتيسيرا وقبولا عند الله هو طريق الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. تمشي مع الحسين. قضية الحسين قضية عجيبة والله. شير مذهل سيد الشهداء هكذا شاءت حكمة الله. وإلا شوف هؤلاء الأنبياء حقيقة أنا عندما أقرأ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي على الحسين الأنبياء كلهم بكوا عليه. عندما أقرأ عن زكريا النبي أبو يحيى زكريا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعلمه دعاء فنزل جبرائيل عليه علمه دعاء. الدعاء قرأه وفي الدعاء الخمسة أصحاب الكساء. ما من نبي إلا وينزل جبريل عليه بالخمسة أصحاب الكتاب. الآن زكريا يذكر يقول اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن يسري عنه، يعني يشعر بالهموم تنجلي عنه. لما يصل إلى الحسين يبكي رأسا، يحزن ويبكي وهو لا يدري. فسأل الله قال يا رب مالي إذا ذكرت الحسين بكيت وخنقتني العبرة. فصار الله سبحانه وتعالى يحدث زكريا بمقتل الحسين، ونقل الله لزكريا أول سورة مريم. لما تقرؤون كافها يا عين صار، الآن هذه أسرار أيضا، كاف الله الكافي، ها الله الهادي، يا الله ولي المؤمنين، صاد الله سبحانه وتعالى، عين الله سبحانه وتعالى يعينهم على حياتهم ويهديهم إلى الخير، صاد الصادق بالوعد، كلها صحيحة ومليون تفسير صحيح. لكن هذه الحروف ما جاءت إلا لترمز رمز وشاهد كبير لما يجري على أهل البيت في يوم عاشوراء وفي طف كربلاء. كاف كربلاء، ولا تستصغر كربلاء، كربلاء اللي هي أعظم واقعة في الوجود، يجب أن يكون لها وجود في القرآن أيضا. ما ممكن الله سبحانه وتعالى ما يذكر كربلاء في القرآن، ويجب أن يذكرها بشكل يعني ترتيب بحيث يثير العقل، ما يذكرها بالاسم، لا لإثارة العقول حتى يتركنا رب العالمين مفكر. كاف كربلاء، كاف ها ها هلاك العترة الطاهرة، مقتل الإمام الحسين. لاحظوا شلون؟ فالله سبحانه وتعالى يذكر إبراهيم ويذكر النمرود، يذكر موسى ويذكر فرعون، فما ممكن ما يذكر الحسين. إذا ذكر الحسين أيضا يشير إلى قاتل الحسين وهو يزيد، ولأن المسألة سوف تقع وما وقعت مثل قضية موسى وفرعون، فيكتفي بالإشارة يا إشارة إلى يزيد بن معاوية. عين عطش الحسين سلام الله عليه، هذا العطش اللي جعل الملائكة تضج بالبكاء بين السماء والأرض، وصاد صدر الحسين، وهذا ما في أي إشكال أبدا، بالعكس الإمام الحسين قتل عطشانا وصابرا محتسبا، وكربلاء هي أعظم واقعة في التاريخ، ولم يمر في التاريخ مقتل مثل مقتل الحسين، فهذه إشارة له. فجاء الحق سبحانه وتعالى ألقى هذه الحروف على زكريا، يا زكريا أقرأ كاف ها يا عين صاد، ولذلك بعدها رأسا يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا. صح ولا مو صحيح؟ ما تقرأون السورة، سورة مريم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذن هذه الحروف أيضا ألقيت على زكريا. فبكى زكريا 3 أيام بلياليها لم يخرج إلى الناس، آيتك ألا تكلم الناس، صار يبكي على الحسين. شوفوا أخبار أهل البيت، هذا التفسير الصحيح، جلس في المحراب ينعى ويبكي على الحسين. في اليوم الثالث قال يا رب أنا بكيت على الحسين، فأريد منك أن تعطيني ولدا أحبه حبا جما. أولا صار يعدد ويبكي وهو بالمحراب، يا رب أتفجع حبيبك المصطفى بولده الحسين، يا رب أيقتل الحسين ظمآنا بشط فرات بشط كربلاء بالفرات، يا رب يا رب، ويبكي يبكي زكريا. بعد ذلك قال يا إلهي ارزقني ولدا أحبه حبا جما وأفجعني به، يعني أريدها أن يذبح في حياتي أنا ويقطع رأسه كما يقطع رأس الحسين، لأكون لي أسوة برسول الله اللي يبكي على الحسين وأنا أبكي على الحسين وعلى ولدي، وولدي يتأسى بالحسين. فجاء النداء يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. جاء يحيى ونبي يحيى أيضا ومعصوم، شايف كيف؟ وصلت النوبة، حمل يحيى 6 أشهر، حمل الحسين 6 أشهر، الإمام الحسين بقي في بطن أمه 6 أشهر، يحيى 6 أشهر. شوف المناسبة، مئات القضايا الجوامع المشتركة اللي تجمع بين الحسين وبين يحيى. وإذا يقتل يحيى يذبح ويقطع رأسه ويحمل بطشت من ذهب إلى بغيل من بغايا بني إسرائيل. الملك هناك طلب هكذا، فحمل يحيى وأبوه زكريا موجود وصار يبكي عليه ذلك البكاء العجيب. الآن الإمام الحسين سلام الله عليه وهو خارج من مكة، الطريق كله يذكر يحيى، بين ساعة وساعة يسمعه أهل بيته يسمعون الحسين يقول من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. الحسين يذكر يحيى، يذكر رأس يحيى، يركز عليه. الآن اذهب إلى الشام، إلى سوريا، إلى دمشق، وادخل في الجامع الأموي، تجد مرقد رأس الحسين سلام الله عليه بينه وبين مرقد رأس يحيى 100 متر أو 50 متر. شوف المعنى. طبعا نحن نعتقد أن رأس الحسين في كربلاء، لكن كان هنا موجود في هذا المكان، أقيم في هذا المقام. فمرقد رأس الحسين تجد تشوف مرقد رأس سيدنا الحسين مكتوب عليه، وهناك مرقد يحيى بن زكريا، رأس يحيى بن زكريا. فلاحظ الدقة في التعبير، هذه الأمور ما تأتي هكذا يا أخوتي، إنما كلها فيها حكمة وفيها عمق وفيها أسرار الإنسان يلاحظ يشوف. وإلا الزهراء تبكي، رسول الله يقول لصفية: يا صفية لا تخبري فاطمة بهذا الخبر فإنها لا تستطيع، وهي حديثة عهد بالولادة الآن، لا تخبريها. فاطمة الزهراء عندما تسمع بمقتل ولدها الحسين تبكي ذلك البكاء، وأهل البيت بكاءهم يختلف عن بكائنا. الإنسان كلما ارتفعت نفسه وكبرت نفسه بكاء يكون أعمق وأكثر آلاما. ولذلك الإمام صاحب الأمر يبكي على جده الحسين صباحا ومساء، يقول: ولأبكين لأن دبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الآن انت لاحظ عندما تأتي حقيقة، لو أنك تنقل قصة الإمام الحسين ومقتل الحسين لأي إنسان، والله لو تشوف واحد من ذوي الهندوس مع الهند وتحكي معه، أو واحد من البوذية اللي ما سامع شيء تحكي معه عن الحسين والله يبكي وهو ما عارف من الحسين، تقول له: هذا الإنسان العظيم اللي كان يقرأ الضيف، يقضي حوائج الناس، يسعى في حوائجهم، يرفع الظلام عن المظلوم، يقف في وجه الظالمين، جاء مع أطفاله ونسائه وبناته صغار، أطفال صغار، فوصل إلى هذا المنطقة، إلى هذه المنطقة كربلاء، أحاطوا به من كل مكان ومنعوه من الماء الذي تلغ فيه الدواب وكلاب وخنازير العراق وكلابه، ومنعوه من الماء حتى قتلوه عطشانا وذبحوا ولده الرضيع عمره 6 أشهر في حجره وعلى صدره ذبحوه عطشانا. شوف المعنى هذا. اليوم لاحظ مثلا المسيحيين في العالم حاملين الصليب لإثارة عواطف الناس، ونحن لا نؤمن بالصليب، نقول ما قتلوه وما صلبوه. حتى اليهود عندهم حائط المبكى يبكون على سبيهم وعلى قضاياهم. يعني دائما الناس اللي في العالم الملل والأديان تبحث عن الدمعة وعن العاطفة حتى إذا كانوا على باطل. فكيف وأنت على حق وعندك الحسين، عندك الحسين وأنت صاحب حق، حقيقة صاحب حق. لذلك الحسين يقول: أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكي. تبكي تتألم. الآن مثلا إذا تصور عائلة الحسين بهالأيام هذه، عائلة الحسين وأطفاله وبناته، عنده بنات بنيات صغيرات، يعني عنده بنت عمرها 4 سنوات طفلة متعلقة بأبيها الحسين تذكره ليلا ونهارا وتبكي عليه في الليل والنهار، ما كانت تهدع أبدا، ليل نهار تبكي على أبيها الحسين، وهي السيدة رقية روحي فداء لتراب أقدامها. فإذا تصورها الآن تمشي مع القافلة مع السبايا بجسم ناحل ناحيلة يتيمة، تشوف إذا قصرت بالمشي ضربوها بالسياط على ظهرها، شوف الألم حقيقة الألم اللي يصير عند الإنسان كيف هذا الألم يصير. بحيث لما ألقي إليها رأس أبيها الحسين ألقت بنفسها عليه تكلمه بلسان فصيح: أبا من الذي قطع الرأس الشريف؟ أبا من الذي خضب الشيب العفيف؟ من أيتمني على صغري؟ أبا ليسك حاضر لترى القوم ضربوا عمتي زينب فتشكو لأبيها كيف ضربونا يا والدي، إلى أن بكت 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 وانقطع صوتها على رأس أبي الحسين. الإمام زين العابدين لاحظ وإذا هذه السيدة رقية اليتيمة وضعت فمها على فم أبيها وماتت على رأسه. الحوراء زينب تقول: دعها تشبع وداع، شو نتكلم رأس أبيها الحسين بأبي أمي؟ دعها يا زين العابدين يا ابن أخي تشبع من أبيها. قال: عم لقد ماتت على رأس أبيها الحسين. حركوها وإذا بها ميت. الله أكبر. الآن أرسلوا من يغسلها. امرأة من أهل الشام جاءت جردتها ثيابها ووضعتها على المغتسل لتغسلها، تراجعت. والله عزيز علينا أقول هالكلمة، تراجعت المرأة خافت، فسألتها زينب. الآن هي زينب لازم تغسلها، لكن شوف الأمور شلون، وزينب بيا حالة بأبي أمي، وأي فجيعة صارت لهذه الطفلة رقية روح فداها. هذه اليتيمة لم تزل تبكي أباها بالغداة وبالعشية. قالت المرأة، سألت زينب، قالت: أخي بأي مرض ماتت هذه الطفلة؟ قالت: ما فيها مرض، هذه طفلة سليمة. قالت: لكن هذا البدن المحمر المسود، هاي الخطوط اللي بظهرها وعلى بطنها. قالت: أخي هذا من سياط بني أمية، هاي أثر السياط عليها وهي جسمها ناحل نحيل. وأربع فلسطة أمرها. الله أكبر. لما تدخل إلى قبرها في الشام تشوف أول ما تدخل القبر هذا الصرح العظيم اللباني واضعين شجرة رقية. من هي رقية؟ تشوف عبد المطلب، أبو طالب، علي أمير المؤمنين، الزهراء، الحسين، رقية. أنت لما تقرأ شجرتها تبكي رأسا رأسا تبكي. وإذا تشوف هذه قطعة من رسول الله، ها عبد المطلب، بعد ذلك عبد الله، عبد الله أبو طالب هناك، عبد الله، بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك فاطمة، علي، الحسين، رقية بأبي وأمي. أي نعم، هذا الشاعر الله يرحمه شلون يقول هالأبيات. أنا أقرأ لك إياهم وأنت شوف رأيك شلون. الآن معك كلنا في خريبة الشام، في خريبة الشام، لأن والله الذي لا إله غيره ما جرت مصيبة مثل مصيبة رقية في التاريخ كله. مستحيل مصيبة في التاريخ تشبه مصيبة رقية، أنها طفلة يؤتى إليها برأس أبيها المقطوع المحجوز ويضعونه في حجرها وتبكي وتموت عليه. حتى لو وجد الطفل بالعالم ماتت على رأس أبيها فهي ليست رقية وأبوها ليس الحسين، هذه رقية بنت الحسين ماتت على رأس الحسين، لذلك مصيبتها ما إلها مثيل. نائمة وفزت نص الليل لأن رأت أباها في المنام، جاءها بأبي وأمي بالمنام: أيقظها حبيبتي رقية، أنا مشتاق لك يا نور عيني، قومي ارفعي صوتك بالبكاء، هزي عروش الظالمين. فزت تنادي وصوتها يبيد: صم الصخر وذوب الحديد. الحسين لما طلع من المدينة حمل رقية، في رواية انا شايفها يقول لما اجى الامام الحسين نص الليل رأى رقية نائمة، وذاك اليوم عمرها 3 سنوات، رأى نائمة فما أيقظها، حملها وخرج بأبي وأمي. الآن بالخريبة جاءها أيقظها من نومها: قومي حبيبتي رقية، قومي يا نور عين. فزت تنادي وصاحت عيبيد: صم الصخر وذوب الحديد. اشكم ذوب يا رم المواغي، ايدن ابويا الضيغم الحيد.
والتمن عليها المفاجئ عيد كل ما يسمع وانا البتش يزيد لما البتشين صار لويد وصلت الصيحة المجلس يزيد نشدهم الصاير حادث جديد اسمع بواشي زلزل الميد قالوا لخدامة والعبيد طفلة حسين الهود تريد قالهم دشاها بعد شي فيد راوها راسة بالشنتيد جابوه وشافتهم من بعيد صاحت على براسك يا العبيد يا هلا الغزن بليلة العيد بويا لي اشد طعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس الموش جاويد هذه يتاماكم تلوذ ببغضها ولكم نساء تلتجي لنسائي
بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم نحاول ان شاء الله نقرأ الساعة التاسعة بإذن الله نصعد المنبر في التسعة تكونون قبل التسعة إذا تحضرون حتى في حدود العاشرة ننتهي وإن كان أنا على يقين لو بقينا ساعات طويلة أنتم الحمد لله حاضرين هذه مدرسة لكن خلي المجلس من التاسعة إلى العاشرة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي اقرأ معي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم كل وليك لا تنسى إمامك بالدعاء ها ارفع صوتك اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة مع الصلوات